الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الحديث 82 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. تكلمنا في الدرس الماضي على الجبهة وعلى حدها، وش المراد بالجبهة؟ المراد بالجبهة ما هو؟ ها؟ الموضع المدور فوق فوق الحاجبين إلى الناصية. الموضع المدور فوق الحاجبين إلى الناصية، وفي جانبي الجبهة ما هو؟ الجبينان. في جانبي الجبهة الجبينان. وعرفنا أن الجبين يطلق ويراد به الجبهة، الجبين يطلق ويراد به الجبهة. فإذا قيل السجود، مشروعية السجود على الجبين، فالمقصود بذلك الجبهة. فيأتي الجبين على المعنى السابق، وهما جبينان يكتنفان الجبهة، ولا يجوز السجود عليهما. ويأتي الجبين ويراد به الجبهة، وهذا موجود في الأحاديث وفي الآثار وفي كلام السلف، فيطلقون الجبين ويريدون بذلك الجبهة. قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين. والمراد باليدين، مش المراد بهما؟ نعم، المراد بذلك الكفان. واليد إذا ما أطلقت في نصوص الكتاب والسنة، فالأصل أن المراد بذلك الكف. وإذا أريد ما هو أوسع من ذلك، جاء التقييد، فقال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالمراد باليد الكفان، وهذا هو موضع القطع في قول عامة العلماء، خلافا لمن شد كالخوارج الذين ذهبوا إلى قطع يد السارق من الإبط. وهذا القول لا يعد من أقوال الفقهاء ولا من أقوال العلماء، وإنما من شذوذات أهل البدع والأهواء. فاليد إذا ما أطلقت فالمراد بها الكفان. وهكذا ما جاء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء. وش المراد بذلك؟ الكفان. المراد بذلك الكفان. وهكذا في حديث نعم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، المراد بذلك وضع الكف، وليس المراد بذلك جميع اليد على جميع اليد. وهكذا في أدلة رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، المراد بذلك الكف. فاليد إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فيها محمولة على الكف. وقد يراد بها أوسع من هذا لقرينة تدل على ذلك، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما قال الله عز وجل إلى المرافق علم أن المراد باليد ما هو أوسع من الكفين. فعلى كل المراد بقوله عليه الصلاة والسلام واليدين، أي المراد بذلك، المراد بذلك الكفان. ومن سجد على نعم على الكفين والذراعين فإن هذا الفعل منهي عنه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراش كافتراش السبع، فالذي يضع كفه وذراعيه في الأرض فإنه يشبه السباع، وهذا مما نهي عنه. إذن المراد بقوله واليدين أي الكفان. والحديث فيه الأمر بوضع اليدين، فإذا وضع يدا واحدة فإن ذلك لا يجزئه، لأن الأمر وارد بوضع اليدين ولم يقل اليد، قال واليدين ولم يقل واليد، فالواجب هو وضع اليدين. وإذا وضع يدا على يد فهو كواضع اليد الواحدة، فإن هذا لا يجزئه، فلا يكون واضع لليدين إلا إذا اعتمد عليهما في الأرض ولم يعتمد بإحدى يديه على الأخرى. وهكذا إذا وضع باطن يديه على الأرض، ظاهر يديه على الأرض، إذا وضع ظاهر يديه على الأرض ولم يضع باطن يديه على الأرض فهل يجزئه هذا الوضع أو لا يجزئه؟ في ذلك نزاع بين العلماء، إذا وضع ظهر يديه، جعل باطن يديه إلى جهة السماء وحط ظهر يديه على الأرض، فهل هذا الفعل يجزئ أو لا يجزئ؟ محل نزاع بين العلماء. فعلماء الحنابلة يرون الإجزاء ويقولون قد وضع يديه على الأرض وإن كان خالف السنة، لكنه داخل في وضع اليدين. وعلماء الشافعية يذهبون إلى عدم الإجزاء، وذلك أن الوضع المعروف لليدين هو وضع باطن اليدين، والحديث محمول على الوضع المعروف. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع باطن كفيه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع ظاهر كفيه على الأرض، فيحمل الحديث على المعنى المعروف في الوضع. أما هذا الوضع فهو غير معروف عادة ولا سنة، ما هو معروف من حيث عادة الناس في وضع أيديهم في الأرض حتى في غير صلاتهم، وغير معروف أيضا من حيث السنة. فما ذهب إليه علماء الشافعية لا يبعد في حق من تعمد ذلك أن يقال بأن هذا الوضع غير صحيح، وأن الحديث محمول على الوضع المعروف ووضع باطن اليدين دون ظاهرهما. وهكذا إذا وضع حرف يديه على الأرض ولم يضع ظاهر يديه ولا باطن يديه، وإنما وضع حرف يديه، نعم الحرف، نعم هكذا وضع في أثناء سجوده، لم يضع هكذا ولم يضع هكذا، وإنما وضع الكفين على حرفهما، هل يجزئ هذا الوضع أو لا يجزئ؟ محل نزاع بين العلماء. والنزاع في هذه المسألة كالنزاع في المسألة السابقة، فعلماء الحنابلة يرون أن هذا الوضع وضع مجزئ وإن كان خلاف السنة، لأنه داخل في وضع اليدين، فيشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أزود على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين. وعلماء الشافعية يرون عدم الإجزاء، فإنهم حملوا الوضع على المعنى المعروف سنة وعادة. وأما هذا الوضع فهو غير معروف لا من حيث السنة ولا من حيث الواقع والعادة في وضع اليدين على الأرض. وما قال علماء الشافعية له قوة أيضا، فيخشى أن يكون هذا الوضع غير صحيح وتفسد الصنة بذلك، والكلام في غير المعذور. أما من كان معذورا فيفعل ما يقدر عليه. إن كانت به جراحات مثلا في باطن كفيه يشق عليه أن يضع باطن كفيه على الأرض فوضع على الأرض حرث كفيه أو فإن ذلك يجزئه، أو وضع ظهر كفيه على الأرض فهذا الفعل يجزئه لأنه معذور. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يتبين خطأ ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح والقيام من أخذ المصحف أو المصاحف باليد، وإذا ما أراد السجود فمنهم من يقلب كفيه كفه التي فيها المصحف فيسجد على فيضع ظهر كفه على الأرض، ومنهم من يجعل يده على حرفها، نعم يجعل يده على حرفها والمصحف في يده. فهذا الفعل فعل خاطئ، وهذا السجود كما عرفنا سجود باطل عند علماء الشافعية، والقول بالبطلان كما عرفنا له قوته وله حظه من النظر، فينبغي التنبه لذلك، ولا حاجة لهذا الفعل لأخذ المصاحف والانشغال بها خلف الإمام. وإن احتاج الإمام إلى من يفتح عليه إذا لم يوجد من هو متقن للقرآن واحتاج من يقوم بمراجعته، يعين شخصا واحدا كما كان يفعل أنس مالك رضي الله عنه، فيجعل شخصا معينا يوكله بذلك. أما أن يصير الأرض مفتوحا في أوساط المصلين، والغرض من ذلك هو الانشغال لما يشعرون من ثقل الصلاة، فيريد أن ينشغل بمتابعة الآيات فلا تدخل عليه الصلاة، هذا فعل غير صحيح وغير سليم. وفيه مثل هذه المحاذير: لا يحصل الضم الصحيح، نعم لا يحصل الضم الصحيح، فإنه يحتاج أن يمسك المصحف فلا يفعل الضم الصحيح. ومعلوم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ الساعد، وهذا الفعل لا يحصل في حق من أمسك المصحف بيده، وهكذا لا يحصل الرفع الصحيح رفع اليدين في التكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا، وهذا الذي قد أمسك المصحف بيده يستطيع أن يرفع يديه مدا وهو قابض للمصحف. وهكذا إذا أراد الركوع فلا يقبض القبض الصحيح على الركبتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على ركبتيك القابض عليهما، وهذا متعسر في حق من أمسك المصحف بيده. وهكذا إذا سجد كما عرفنا قد يقع في مبطل بالمبطلات السجود عند بعض العلماء مع ما في هذا الفعل من عدم احترام القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في مسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، وإنما يكون القرآن في ركن القيام، وهذا من تكريم القرآن ومن إعلائه ومن رفعه، فيقرأ في ركن القيام. فهذا الذي يحط المصحف ونعم في أثناء الركوع وفي أثناء السجود يجعل المصحف إلى الأرض، هذا خلاف. نعم، الأدلة الدالة على تكريم القرآن وعلى إعلائه وتشريفه. وإذا كان هناك من أهل العلم من يرى أن القرآن لا يوضع في الجيوب المتدلية، يعني المصاحف الصغيرة والأجزاء الصغيرة لا توضع في الجيوب المتدلية، وإنما توضع في الجيوب المستعلية، الجيوب العالية، من باب تكريم القرآن وتشريف القرآن. فكيف يوضع القرآن عند الركبة في أثناء الركوع وفي الأرض في أثناء السجود؟ فعلى كل هذا الفعل فيه ما فيه من الأخطاء والمخالفات. وإن أخذ القرآن بيده وتابع الإمام عند الحاجة إلى الإمام، احتاج الإمام إلى ذلك، فلما انتهى من القراءة وضعه في جيبه، هذا أهون. نعم، إذا انتهى وضعه في جيبه، فإذا انتهى من الركعة الأولى وقام إلى الثانية مثلا أخذه من جيبه وتابع الإمام عند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج الإمام لذلك وعين رجلا بهذا الفعل، نعم فلا بأس بذلك عند الحاجة. أما نعم أكثر من شخص يفعل هذا الفعل مع ما في هذا الفعل من مثل هذه المخالفات، فهذا نعم مما لا ينبغي. كيف وإن كان يفعل إن احتاج إلى يقرأ من المصحف وله إن احتاج إلى ذلك يقرأ من المصحف أثناء صلاته لنفسه، لكن يراعي مثل هذه الأمور، يعني في أثناء ركوعه في أثناء سجوده يجعل المصحف مما في جيبه، أو يصلي بجوار رث مثلا، فإذا انتهى وضع المصحف على ذلك الرث ثم استمر في صلاته، يمكن هذا. نعم، الجوال هو مثل المصحف نفسه، هو نفسه لكنه أهون، أهون بمعتبر أن الجوال إن أطفأه ووضعه على الأرض ما في إشكال. نعم، فإنه وضع جوالا ولم يضع مصحفا. نعم، إذا في سوى التلاوة، نعم في سوى التلاوة، عاد سوى التلاوة يعني أهون من غيره، لكن في سجود الصلاة أشد من سجود التلاوة. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب التوحيد.